إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الرابع من علم أصول الفقه، اليوم الخميس الموافق 28 من جماد الأولى لسنة 1428، الموافق 14 من شهر يونيو لسنة 2007. ما زال الحديث متصلا والأحكام التكليفية. قد بينت فيما سبق أن أهل الأصول عامتهم من المتكلمين وأهل الرأي، فقولهم الأحكام التكليفية لا تخرج عن المعاني التي ذكرتها فيما سبق من المشقة والعوض وغير ذلك. وبينت أن هذه الأحكام أولى أن تسمى بالأحكام التلذذية، لأن بها حياة القلوب، والقلب أصل والجوارح فرع، والجارحة هنا التي تأثرت بالمشقة، وقد بينت ذلك في الدرس السابق، ولكن نزيد معلومة ألا وهي أن كثيرا من الناس يظن أن لفظة الأحكام الشرعية عليها دليل من كتاب، الأحكام التكليفية عليها دليل من الكتاب أو السنة، وهذا غير صحيح. فلا يوجد نص واحد من كتاب أو سنة سمى أمر الله تبارك وتعالى إلى عباده بأنه تكليف. نعم، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. فإذا التكليف جاء في سياق ماذا؟ النفي. ونحن نتحدث عن التكليف في سياق الإثبات. فالآية تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن وقع في الأمر تكليف أي مشقة، فلا تكليف أي لا مشقة إلا قدر الوسعة. هذا هو معنى إيه الآية. مرة ثانية معناها: وإن وقع في الأمر تكليف فلا تكليف إلا قدر إيه الوسعة. هذا معنى الآية، هذه جزئية. بينت أيضا فيما سبق أن الأحكام التكليفية خمسة: طرفان ووسط. طرف أيمن وهو طلب الإيجاد واجب ومندوب، وطرف أيسر وهو طلب ترك المحرم والمكروه، وقلنا بينهما المباح. قلنا بينهما ماذا؟ المباح. هل يوجد دليل واحد في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأحكام الخمسة؟ قلت نعم، كما في سورة الأعراف يقول المولى تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية في الحقيقة تضمنت أسلوبين: الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. أين الأسلوب الخبري؟ ولغة العرب دائرة بين الأسلوبين. أين الأسلوب الخبري؟ إنه لا يحب المسرفين، هذا خبر واضح، وقد يتضمن معنى الإنشاء، ولكنه خبر. ولكن لو نظرت إلى الإنشاء الذي هو أمر وإيه ونهي، قال تعالى: خذوا، هذا أمر، والأمر أمران، أمر إيجاب وأمر إيه ندب، ولا تسرفوا، هذا نهي، تحريم وكراهة. أين المباح؟ كلوا واشربوا، مش الأكل والشرب مباح؟ واضحة. إذن في حقيقة الأمر هذه الآية قد تضمنت الأسلوبين من لغة العرب، الخبري والإنشائي. والإنشائي جاء على وجه التفصيل، أي تضمن أمرا ونهيا وإباحة. واضحة. هذه جزئية أيضا تكلمنا عنها، وبينت فيما سبق أيضا أن الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب، وفرقوا بين المحرم والمكروه كراهة إيه تحريم. وقبل أيضا الكلام عن هذه الجزئية أؤكد، طالما أنك اعتقدت بأن الأحكام التكليفية خمسة فعليك أن تلتزم بها في التطبيق. بمعنى تقول هي خمسة ثم تأتي في التطبيق وتقول هذا فرض وليس بواجب، أو تأتي في التطبيق وتقول هذا محرم أو مكروه كراهة تحريم وليس محرما. إذن في حقيقة الأمر أنت لم تواطئ بين ما تعتقد وبين ما تطبق. إذن ما اعتقدته لابد وأن تطبقه. واضحة. لأنك سترى في كلام كثير من الناس الذين يعتقدون اعتقادا جازما بأن الأحكام التكليفية خمسة تفاجأ بأنهم يقولون هذا مكروه كراهة التحريم، وهذا فرض وليس بواجب، وغير ذلك من الأمور. وهذا مما لا شك فيه يعد لونا من الخلط، ويسبب لبسا عند القارئ وعند من الدارس. أيضا تكلمنا في جزئية ألا وهي: هل يصح التفريق بين الفرض والواجب؟ وأنا قلت بالأمس كلاما مختصرا، وأكرر هذا الكلام مع بعض الزيادات لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ولكن أريد أن أصدر هذا المبحث بجزئية حتى تعلم المراد. نحن لسنا ضد أي تخفيف طالما أن النص معه، ولكن ضد الغرض من التقسيم. أنا أقول ليه هذا الكلام؟ أنا أدري أن الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب، وقد نقل عن أحمد رحمه الله أنه يفرق بين الفرض والواجب، وذلك من رواية أبي داود، هب أن الأمر ثابت عنه، فإن التفريق عند أحمد بين الفرض والواجب ليس معناه هو التفريق عند الأحناف بين الفرض والواجب، فإن الحلال والحرام يثبتان عند أحمد بخبر الآحاد، ولا يثبتان عند الأحناف بخبر الآحاد، بل لا يثبتان إلا بما يسمونه قطعي الثبوت، كتابا أو سنة متواترة أو مشهورة حنفي. ولكن من الممكن أن تعطي إشارات لتفهم السامع كأنك تتخذ اصطلاحا خاصا بك، إذا قلت فرضا إذا الدليل عندي من الكتاب، وإذا قلت واجبا الدليل عندي من السنة، بغض النظر عن قطعيتها الثبوتية أو ظنيتها الثبوتية. فهذا هو المراد عند أحمد رحمه الله تعالى، ومن يقول بمثل هذا الكلام. أما الأمر عند الأحناف فيختلف اختلافا واسعا، فإن الفرض والحرام عندهم لا يثبتان إلا بما هو قطعي الثبوت، كتابا أو سنة متواترة أو مشهور إيه حنفي. وأما الواجب والمكروه كراهة تحريم يثبتان بالسنة إيه الظنية. معلومة سريعة، هناك فرق عند الأحناف بين السنة المتواترة والسنة التي هي مشهور حنفي. فبالنسبة للمتواتر، أي متواتر الأصل والفرع، يعني متواتر في طبقة الصحابة التابعين تابع التابعين إلى أن يصل إلينا، ولكن المشهور الحنفي عندهم أحادي الأصل، يعني سمعه عند من؟ سمعه من النبي بعض الصحابة، ولكن لا يرتقون إلى ماذا؟ إلى عدد التواتر عند الأحناف، ثم يتواتر في طبقة التابعين. هذا مذهب. والمذهب الآخر عند الأحناف أنهم يقولون يجب التواتر أن يكون في طبقة التابعين وتابعي التابعين. هذا ما يسمونه بماذا؟ بالمشهور الحنفي. إذا من الممكن أن الحديث قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من؟ واحد، إذا يكون غريبا. اثنان، يكون ماذا؟ عزيزا. ثلاثة، يكون مشهورا إيه؟ حديثيا. إذا قد يجتمع المشهور الحنفي مع المشهور إيه؟ الحديثي، لأن الحكم على الحديث من جهة أنه غريب أو عزيز أو مشهور عند المحدثين ينظرون فيه إلى أقل طبقة من طبقته السند، لا أكثر ولا أقل. واضحة؟ إذن علمنا ما هو المشهور الحنفي. المشهور الحنفي هذا لا يقولون بأنه يقيني، بل يعطونه منزلة بين اليقين والظن، يسمونها الطمأنينة، يسمونها بإيه؟ بالطمأنينة. قطعا يا اخوانا الكلام في هذه الجزئية قد بينتها بشيء من التفصيل في الجزء الاول من هذا عهد نبينا صلى الله عليه واهله وسلم. وعلى هذا الكلام فان الاحناف عدوا الاحكام التكليفية سبعة ولم يعدوها ايه خمسة. الطرف الايمن طلب ايجاد، هو الفرض والواجب والمندوب، والطرف الايسر ايه؟ الحرام والمكروه، وكراهة التحريم والمكروه كراهة ايه؟ تنزيه، وبينهما ايه؟ المباح. وقلنا سبب التفريق الثبوت، قطعي الثبوت وظني الثبوت، ففرقوا بين الفرض والواجب، وفرقوا بين المحرم والمكروه كراهة التحريم، بل فرقوا بين الباطل والفاسد بنفس التفريق. واضحة؟ طيب، ايضا قالوا بعض الكلام، والاحناف ايضا من جهة العمل يقولون عن الواجب يجب العمل به، فانهم لا يجوزون تركه اصلا، ولكن يرتبون على ذلك ثوابا وعقابا دون ثواب الفرض ودون عقاب ايه؟ الفرض. ولكن الامور العجيبة جدا ان من جحد او انكر خبر الاحاد عندهم لا يكفر ولا يضلل، وقد ذكر ذلك السرخسي رحمه الله في اصول ايه؟ الفقه. ولو وقفنا عند هذه الجزئية وقفة يسيرة، واخذت اعظم كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى واطبق عليه كلام السرخسي رحمه الله، كم حديث في البخاري يعد متواترا على الاصول الحنفية، او يعد مشهورا على الاصول الحنفية؟ كلامي واضح، لان حد التواتر اختلف فيه الناس، من يقول عدد لا نهائي كعيسى بن ابان، ومنهم من قال 313 او 14 عدد اهل بدر، ومنهم من قال 70 من اختارهم موسى على نبينا عليه السلام، ومنهم من قال 10. اذا هم لم يتفقوا اصلا، فلابد وان نقيس الكلام على من؟ على المذهب نفسه. انا ابشركم لا يستطيع احد لا من الاحناف ولا من غيرهم ان يأتي بعشرة امثلة من البخاري يطبق عليها حد المتواتر او حد المشهور الحنفي عند الاحناف. وعليه من انكر صحيح البخاري الا بضع حديث، اذا في حقيقة الامر لا يكفر ولا يضلل. وانا اريد ان تتصور حجم هذه المصيبة، ان كان هذا في البخاري فما بالنا بما هو دون البخاري كمسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. والاحناف في حقيقة الامر بيستدلون على التفريق بين الفرض والواجب، فقد استدلوا باللغة، واستدلالهم باللغة قد بينته فيما سبق انهم استخدموا لفظة الوجبة بدلا من لفظ الواجب، لفظة الوجبة بدلا من ايه؟ من لفظ الواجب. والبحث في ماذا؟ في الواجب وليس في الوجبة، لان الوجبة هي الساقط اللازم، ولكن الوجوب الثابت واللازم. قلنا اولا نريد ان نقول قولا، اذا اردت ان تتعرف على شيء في شريعتنا لابد ان تبحث عن مراد الله عز وجل وعن مراد نبيه صلى الله عليه وسلم من الكلمة، فلا يتصور ابدا ان تذهب الى المعاجم اللغوية لتبحث عن مدلول ايه؟ لفظة. يا اخوانا لغة العرب دائرة بين الشعر والنثر، والله عز وجل يقول وما هو بقول شاعر فنفى الشعر، وما هو بقول كاهن فنفى النثر. القرآن والسنة طراز جديد، وانا لا انفي القدر المشترك بين اللغة والعرف والشرع، هذا ليس المراد، ولكن المراد أننا نبحث في الشرعيات لا في اللغويات، بل نبينا بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. هذه الأمور منتهية تماما، لذلك لا يحل لنا أن نستدل بلغة قبل أن نستدل بماذا؟ بالشرع. فأصلا لا يوجد عندهم دليل شرعي على صحة كلامهم، والاستدلال باللغة دون الشرع ركوب صريح للنصوص الشرعية. بل أرادوا أن يتوسعوا في الكلام قليلا، فقالوا بأن الفرض يحدث علامة. الفرض يحدث إيه؟ لأن فرض الشيء يعني حزة، بيعمل فيه حز، واضحة؟ ويقولون إن الواجب هو السقوط مع الهدة، واضحة؟ نقول لهم لا، استنوا، الفرض صحيح هو الحز، ولكن ليس في لفظ الفرض ما يدل على استمرارية الحز أو دوامه. ولكن في اللغة قالوا بأن الواجب هو اللازم الساقط، اللازم الثابت، فوصفوه بلفظ ايه؟ الثبوت، ولم يصفوا الفرض بلفظ ماذا؟ الثبوت. فكان الأولى أن يعكسوا ويقولون بأن الواجب أقوى من ايه؟ من الفرض، أو هما متساويان في المسألة. نعم أي نعم، أنا قلت حتى لو اعتمدنا الكلام الصحيح في الواجب للزمهم هذا، إما التسوية وإما غلبة الواجب. وفي الحقيقة أثر ما سبق خطير في الأحكام العملية والأحكام العلمية، حيث تركت الأخبار الظنية في الأحكام العلمية. طالما أن الرجل لا يكفر ولا يضلل بإنكارها ولا جحودها، إذن لو جحد أو أنكر ما تضمنته من أحكام لا تسريب عليه. انظر إلى هذه الخطورة. الشيء الثاني في الأحكام العلمية، جعلوا ترك الواجب لا يفسد عبادة ولا يفسد معاملة. فلو علمت مثل هذا الكلام علمت مدى حجم الخلاف بين هذا المذهب، أعني الحنفي، وبقية المذاهب، وأخص بالذكر الشافعية والحنابلة. وكذلك فعل المكروه كراهة التحريم لا يفسد عبادة ولا يفسد ايه؟ معاملة. بل العبادة والمعاملة غايتها انها صحيحة مع الاسم، انها صحيحة مع ماذا؟ مع الاسم. قلت قد بينت فساد الاستدلال باللغة، وايضا ابين فساد ذلك بمنطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينت بالأمس بمنطوق الصحابة الذي فهموه من كلام النبي حديث عبادة بن الصامت أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب. وهؤلاء أفهم خلق الله لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في الحقيقة توجد بعض النصوص التي تؤيد ما نقول من لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا، فقام أو فقال الأقرع بن حابس: أفكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. انظر في بداية الكلام ماذا قال: أيها الناس، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. في اخر الكلام قال لو قلت نعم لوجبت. خلي بالك وجبت دي مش الوجبة اللي احنا بنتكلم عليها فوق، الوجبة فوق بمصدر، ووجبة هنا فعل ايه؟ ماضي. واخد بالك؟ فعل ايه؟ ماضي. فانتبه، بس واحد يقول لك وجبت، ما دي هي الوجبة اللي فوق انت اللي بتنكرها. لا، احنا بنقول التانية وجب، يجب وجوبا وواجبا وواجبة. اما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت، من الفعل ايه؟ وجب، والتاء دي ايه؟ تاء التأنيث. واضحة؟ فانتبه. وكما بينت فيما سبق ان حديث عبادة بن الصامت يدل على ذلك. أريد أن أبين بعض المشاكل من قبيل التطبيق في باب الوضوء مثلا عند الأحناف رحمهم الله. ذكرت الآية بعض الأشياء كغسل اليدين والوجه والرجلين ومسح الرأس، أليس كذلك؟ والسنة أزادت بعض إيه؟ الأمور. لذلك يقولون ما ثبت بالآية فهي الفروض فقط، ومن جاء بها وترك كل شيء بعد ذلك فصح إيه؟ وضوءه. وهذا قطعا في منتهى الخطورة. إذن الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا فقهيا، فإن قلت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق وهما غير موجودين في ماذا؟ في الآية، وعندنا هما من الفروض، يعني بغيرهما الوضوء باطلا، ولكن عند الأحناف إيه؟ أهذا الخلاف بيننا وبينهم في الفهم؟ في إثبات النصوص؟ لا، في ميدان الاستدلال، هل يستدل به أم لا؟ هل يستدل بها على الفرضية أم لا؟ إذن لذلك نقول وما زلنا نقول وسنظل نقول بأن الخلاف أصولي بين عامة المذاهب، ولا أنكر أن هناك خلافا في الفهم، ولكن بالنسبة للأصول يكاد أن ينفى شرعا كقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار. أكرر بمثال آخر في باب الصلاة قراءة الفاتحة حتى تعلموا حجم المشاكل. قراءة الفاتحة عندنا واجبة وفرض وركن من أركان الصلاة، من تركها بغير مسوغ شرعي صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب عندنا احنا في ايه؟ واجبة وليست فرضا. لما؟ لأنها غير مذكورة في ماذا؟ في القرآن. بل يستدلون فاقرأوا ما تيسر منه، مع أن الآية في قيام الليل، إلا أنها أقحمت في ماذا؟ في الفرض. ومعلوم أن باب النفل فيه توسع، ده لو صح الاستدلال. واضحة؟ فليس كل ما يصلح في النفل يصلح فين؟ في الفرض، وكل ما يصلح في الفرض يصلح فين؟ في النفل. فكل هذه نتيجة خلاف فقهي؟ لا. لذلك لما يأتي أهل الأثر ويقولون لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، هم ينازعون بأنهم يقول لا صلاة كاملة، بناء على إيه؟ قطعي الثبوت وظني الثبوت. يبقى مرجع المسألة من أولها إلى آخرها إلى إيه؟ قطعية الثبوت وظنية الثبوت، لا ثبوت الأحاديث ولا شيء. لذلك لو حلت المشاكل الأصولية حل كل شيء. واضحة؟ لذلك تحقيق الركوع والسجود ليست فرضا عنده، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فلا صلاة له، أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. وثبت من حديث علي بن شيبان: لا تجزي صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود. إذا في الحديث الأول لا صلاة جعلت مرادفة لماذا؟ للا تجزي، ومع ذلك يقولون تجزي، ولكن مع إيه؟ الإثم. قلنا الخلاف ليس في ثبوت النص ولا في فهم النص، بل فهم النص طوع على الأصل الذي هو أن الفرض لا يثبت بماذا؟ بالحديث ظني الثبوت. والله اللي يعني الأمر من هذا وذاك لفظ التكبير، وأعني تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام لم تثبت فين؟ في الكتاب، ولكن ثبتت من حديث علي عند أبي داود: وتحرمها التكبير. ونبينا قد فسر التكبير فقال: الله أكبر. ولكن هذا الكلام ليس بواجب عند الأحناف، بل من الجائز عندهم أن تقول الله الكبير. واضحة؟ فطبعا هذا كلام في منتهى الخطورة، والصلاة باطلة يقينا عندنا، ولكن ليست ايه باطلة من عندهم. فهذه مشاكل، هل يقنعوننا بانها مشاكل في الفهم؟ اي فهم هذا؟ ان كنتم تقصدون فهم الاصول فبها ونعمت، اما الامر اوسع من ذلك بكثير. فنصيحة: اعلموا حقيقة الخلاف بين المذاهب تستريحوا، ويقل الجدال. انا اجادلك في الاصل لا في ماذا؟ في الفرع. الجدال في الفرع لم ولن يجدي. اقول لك: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا رجل، والله ان هناك كلاما لو قيل لقطع الحلقوم منها هنا. تصور ان المشهور الحنفي يعرفه السرخسي وغيره يقول: هو رواه عدد من الصحابة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ماشي، انا اقسم بالله لو قلت ان بعض الدعاء وليس العلماء تواطؤوا على كذب لا قامت الدنيا وما قعدت. وأما أن يقال بأن الصحابة قد يتوطؤون على الكذب فهذا أمر عادي وليس فيه ما ينكر. لا والله، هو منكر من القول وزور. إن علمتم ما سبق علمتم الخلاف الرهيب، وخاصة في باب الصلاة وباب الطهارة وباب الصيام وباب الحج التي هي أركان إيه؟ أركان الإسلام. والصواب عندنا والذي نعتقده يقينا أن السنة الظنية الثبوت، يثبت بها الفرض والواجب، وأن الفرض هو الواجب، ولا فرق بينهما في لسان الشارع، وإن ثبت الفرق في اللغة وهو لم يثبت. أن السنة الظنية يثبت بها المحرم والمكروه كراهة التحريم برتبة واحدة وهو المحرم، وأنه يثبت بها الباطل والفاسد ولا فرق بينهما، بل يثبت بالسنة الظنية الأحكام العلمية، أعني العقيدة. العجب أن وقع لي معنى لطيف جدا، أقول يلزم هؤلاء أمرا في غاية الخطورة. أنتم تعلمون أن عامة باب الطهارة، وأخص بالذكر الجنابة، وعلاقة الرجل بالمرأة، وسلوك الرجل في البيت من نوم وقيام ومأكل وشرب، من الذي ينقل مثل هذه الأشياء؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أخبارهن تسقط، بمعنى لا يثبت بها فرضا، لا يثبت بها فرضا، وهذا في منتهى الخطورة. لذلك أقول كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض: ماذا أجبتم به رسلي لما آتوكم؟ فمن يجب سواهم يخزى عند ذاك ويندم. هذه نصيحة في غاية الأهمية، أن نلتزم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى جزئية أخرى، ألا وهي أقسام الواجب. يقول هنا: ينقسم الواجب بحسب الاعتبار إلى 6 أقسام. القسم الأول باعتبار ذاته، والقسم الثاني باعتبار الوقت، والقسم الثالث باعتبار الفاعل، والقسم الرابع باعتبار الموجب، والقسم الخامس باعتبار المقدر، والقسم السادس باعتبار المواظبة. فهذه الأقسام الستة استقرائية، بالاستقراء علمت، ولا أنكر على من جاء بأقسام أكثر من هذا. من وقع في يده نصا يتضمن منطوقا أو مفهوما يقسم به الواجب فليقسم، المهم يوجد ماذا؟ النص. فيقول هنا: القسم الأول باعتبار ذاته، وهو نوعان، يعني يقسم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مبهم أو غير معين، يعني يسمى غير معين ويسمى إيه؟ مبهم. ثم يقسم الواجب المبهم إلى قسمين: مبهم محصور ومبهم إيه؟ غير محصور. إذن القسمة العامة ثنائية والخاصة ثلاثية، العامة معين ومبهم، والخاصة معين ومبهم محصور ومبهم غير محصور. القسمة تقسيم الواجب باعتبار ذاته تقسيم عام ثنائي، أي معين ومبهم. ثم قسم المبهم الى محصور الى غير ايه؟ محصور. اذا آلت القسمة في التفصيل الى كم قسم؟ الى ثلاثة، او الى ثلاثة انواع: واجب معين، واجب مبهم محصور، ومبهم غير ايه؟ محصور. نريد ان نتكلم عن الواجب المعين. يقول هنا: هو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه. صحيح. الله عز وجل افترض عليك الصلاة، ينفع تقول أحج بدل ما أصلي؟ ينفع حد يصلي بدلك؟ لا. كذلك الصيام، افترضه الله عز وجل عليك، ينفع غيرك يصوم عنك الفرض بغض النظر عن النذر؟ لا، إما أنك قادر وإما أنك غير قادر. ينفع تقول بعدما استقرت الشريعة إنك تكفر وما تصومش؟ لا، وأعني القادر، فبحثنا ليس في من؟ في غير القادر، فلهم أحكام. أصحاب الأعذار لهم إيه؟ أحكام. بل ورد المغصوب إن كان قائما تعين ولم يتعين البديل. رجل غصب بيتا من رجل، والبيت موجود قائم، جاء صاحب البيت، وجب على الغاصب أن يرد إيه؟ ما اغتصبه، ولا يحل له أن يقول له أو يكرهه على قبول ماذا؟ العوض، أو بيتا بديلا من هذا إيه؟ البيت. هذا هو المراد بالواجب المعين. إذا لو دققت النظر يستحيل أن يقوم به إيه؟ غيره مقامه، ولا يقوم غيرك مقامك. واضحة؟ نعم. بالنسبة للفعل والفاعل. طيب، الواجب المبهم المحصور، وهو القسم أو النوع الأول من القسم إيه؟ الثاني، اللي هو المبهم. يقول: هو الواجب غير المعين في أجناس محصورة. يعني إيه أجناس محصورة؟ يعني لو قلت لك: اذهب فاشتري خبزا أو جبنا أو فاكهة، انظر هذه الأشياء محصورة ولا مش محصورة، وفي نفس الوقت مبهم، بمعنى ما عينتلكش واحدة من هذه الثلاثة، ولكن لك أن إيه؟ تختار أنت. يبقى المختار في المبهم من؟ المكلف، الفاعل. ها؟ ماشي. أنا كل هذا أعطي مثالا فقط. يعني لو قلت لك: اذهب فاشتري جلبابا او قميصا، اذا انا خيرتك بين اشياء محصورة ام لا محصورة. قلت لك اشتري جلبابا، قلت لك اشتري قميصا، اذا هو مبهم ايه؟ محصور. اذا تركت الاختيار لمن؟ لايه؟ للمشتري، وهو الفاعل. فإن اشتريت جلبابا فقد أتيت الواجب، وإن اشتريت قميصا قد أتيت إيه؟ الواجب. إذا أنا خيرتك بين افعل وافعل، خيرتك بين افعل وإيه؟ وافعل. ليه؟ لأن أنا هتكلم عن الحتة دي قريب، اسمها الواجب المخير. الأحناف ينكرونه والمعتزلة ينكرونه، بزعم ان التخيير ينافي ايه؟ الوجود. نقول لهم: هو لم يخيرنا بين الفعل والترك حتى تقولوا انه ينافي الوجود، انما خيرنا الشرع بين افعل وافعل. انظروا، هذه في غاية ايه؟ الأهمية فانتبه لها. أعطي مثالا من كتاب الله عز وجل حتى يتبين المراد. قال تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب تعال بص، دول ايه؟ 3 يا اخوانا مش 4، لان الاية ذكرت اطعام 10 مساكين او الكسوة او تحرير الرقبة او ايه الصيام، دول 3 مش 4. ليه؟ لان الطعام والكسوة واحد، يعني ده او ده. ففي الكفارة الاولى ايضا في تخيير، تطعم او الكسوة، واضحة؟ فدي كفارة بذاتها، ما جبتش تروح رايح على ايه تحرير الرقبة، ما روحتش تروح على ايه صيام 3 ايام. يبقى اذا في حقيقة الامر هذه الامور التي خيرت بينها على هذا الوصف محصورة ام لا؟ محصورة في 3 انواع، وفي نفس الوقت مبهمة ام لا؟ مبهمة في بعضها لا في كلها. مبهمة في بعضها لا في ايه؟ ليه؟ يعني لو انت عندك اطعام وكسوة وتحرير رقبة، لك ان تقدم او تؤخر، لك ان تقدم. يعني لو اطعمت جاز، كسوت جاز، حررت رقبة ايه؟ جاز. ولكن اعتبر ترتيب الله عز وجل، اعتبر ترتيب الله عز وجل، لا يمكن ترتب هذا الترتيب الا اذا كان الاطعام مقدم على الكسوة، وان الكسوة مقدمة على تحرير الرقبة. انا قلت التخيير في البعض ليه؟ لان العلاقة بين الاطعام والكسوة والتحرير جاءت بحرف او، ولكن لما قال فمن لم يجد فصيام، لان الفاء هنا كما سيأتي تفيد الترتيب. اذا عند العجز عن الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة تصوم. طيب يا اخي، ان جاء اليك رجل فقال علي كفارة يمين اعمل ايه؟ ما تقول له الصوم غلط يا ولدي، هذا كلام خطأ، انت قرأت الآية من الاخر للاول، لأن الصيام ده عند إيه؟ عند العجز. ومن أدرك أنه عاجز؟ قل له أطعم. قال لك ما عنديش برش. قل له شوف شوية هدوم عندك مستغنى عنها، طلعها. قال لك ما أقدرش. أوعى تقول له تحرير رقبة، تحرير رقبة يا حاج، ده إحنا رقبنا اللي عايزة تتحرر. تحرير رقبة إيه؟ على طول تقول له ايه؟ اذا صم 3 ايام. اذا الواجب المبهم المحصور معلوم بالكلمات البسيطة السابقة. مثال اخر، قال تعالى: حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من اما تا، ولكن الشرع خيره بين ايه؟ بين شيئين، المن او الفداء، واضحة؟ وانظر من حسن ورحمة الشارع قدم المن على ايه؟ على الفداء. وهذه معاني الامور، وهذه معالي الامور. اذا الواجب هنا محصور ومبهم، فللامام ان يمن على بعض الاسرى، يعني يطلقهم بلا فداء، وله ان يقبل الفدية من بعض ايه الاخر، ولا يراجع ان قال لفلان اذهب انتهت القضية، ليس لاحد ان يعترض عليه، فالخطاب له. واضحة؟ وإن قال لا بد من الفدية فلا بد. قد يقول القائل: هل من الممكن أن يمن على بعض إنسان ويطلب الدية لبعضه الآخر؟ فلو قيم ب100,000، هل من الممكن أن يمن ب50 ويقبل 50؟ نعم، كيفما شاء. وهذه هي الحالة إيه؟ الثالثة، التي هي من لوازم الكلام وليست من منطوقه. الواجب الثالث اللي هو الواجب المبهم غير المحصور، وأيضا افعل وافعل، لا افعل واترك، ما حصلش. هو الواجب غير المعين في جنس غير محصور العدد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، سواء كان في القتل العمد او في الظهار او في اليمين. قال تحرير ايه؟ رقبة. هي الرقبة دي محصورة؟ لا. مبهمة؟ هو قال لي رجل او امرأة، قال لي كبير او صغير، قال تحرير رقبة، واضحة؟ واحد يقول لي هو قال لي مسلم او كافر، اقول بس المسلم. جبتها منين؟ جبناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الجارية. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالعتق هو الحكم، وكلمة اعتقها فإنها مؤمنة، إذن علة الحكم إيه؟ الإيمان. لذلك قال الشافعي: هذا الحديث يقيد ماذا؟ الآيات المطلقة في تحرير ماذا؟ الرقبة. واضحة؟ قطعا على المذهب الحنفي لا يصح التقييد، لأن ده خبر إيه؟ أحاد، لا يتعامل مع القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا تقييدا ولا تخصيصا إلا بضوابط سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فلو قلنا تحرير الرقبة، لما أمرنا الشرع بتحرير الرقبة اللي هم يعني العبيد والإماء، نكرر، هم محصورون؟ الجواب لا. طيب، مبهم يعني عين لك واحد بالعين أو واحدة بالعين؟ الجواب لا. إذن هذا هو الواجب المبهم غير إيه؟ المحصور. واضحة؟ طيب، احنا كده لو مشينا في القسم الثاني باعتبار الوقت مش هنلحق ناخد حاجة من ايه؟ من التعريفات الاولية. ننتقل مباشرة الى التعريفات الاولية هو بيقول: ما الفائدة من تقسيم الواجب إلى عام وخاص، حيث كان يمكن أن يقول تقسيم الواجب إلى معين وبهم محصورة وبهم غير محصورة؟ قلنا التقسيمات ده يعني إن سلمنا إن في حاجة اسمها واجب عام وواجب خاص، إحنا بنقول أي تقسيم إحنا ما بنعترضش عليه طالما يوجد إيه؟ نص. ماشي، في النص العام والخاص. انا بقول لك لو سلمنا ان في حاجه اسمها واجب عام وواجب خاص، هو ممكن يكون في واجب عام بالنظر الى الامه واقيموا الصلاه، وفي واجب خاص على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اوجب عليه قيام ايه؟ الليل. فممكن نستدل بعض الادله على تقسيم الواجب الى عام ولا خاص، ولكن باعتبار من الذوات كالامه وكالنبي صلى الله عليه واله وسلم. انتهينا المرة السابقة من تعريف الحد. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن تعريف الدليل. يقول هنا: هو المرشد الى المطلوب. هو المرشد ايه؟ الى المطلوب. ده مش المطلوب ده الغاية؟ خلاص انا عايز اروح اسكندرية، مش عارف الطريق، بقول للراجل ده لو سمحت تعالى وديني، يبقى الراجل ده بيرشدني الى ايه؟ الطريق، الى الغاية. اذا هذا يسمى ايه؟ دليلا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ عبد الله ابن أريقط من بني الديل دليلا في الهجرة، حب يروح المدينة صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا، فلظروف تكتيكية اتخذ الساحل حتى يضلل من الكفار المشركين عن ملاحقته. إذن الدليل هو المرشد إلى إيه؟ إلى المطلوب. يا نقول على النص من الكتاب والسنة ماذا نسميه؟ دليلا، لأنه هو الذي سيرشدني إلى إيه؟ إلى الغاية، وهي الحكم الشرعي، علمي كان أو إيه؟ عملي. هل يوجد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العقل المجرد عن النص سمي دليلا؟ هذا كلام في منتهى الخطورة، واضحة. ونحن نبحث في الأمور الشرعية لا في الأمور إيه؟ الدنيوية. بل يا أخوانا الشرع نفسه قسم الأمر إلى أمرين، أمر ديني وأمر إيه؟ دنيوي. وإياك أن تظن أن بينهما انفصالا أو فاصلا، فوالله ما من أمر في أمور الدنيا إلا ومحاط بسياج من الشرع، من قريب أو بعيد. ثم قال المبدأ أو التعريف الثالث، المستدل بكسر الدال، ده شعر السداسي يا اخوان، استدل، شعر ايه؟ سداسي، استدل، المضارع يستدل، اسم الفاعل مستدل واسم المفعول مستدل، واضحة؟ لأن الرباعي والخماسي والسداسي يأتي بإبدال حرف في المضارعة ميم مضمومة، فإن كسر ما قبل الآخر كان فاعلا وإن فتح كان إيه؟ خلاف الثلاثي يأتي على وزن الفاعل والمفعول، عرف عارف ومعروف، عرف عارف وإيه؟ ومعروف. فيقول هنا بكسر الدال اسم فاعل من استدل، بمعنى الطالب للدليل. فأنا المستدل أي الطالب للدليل، لما أبحث عن الدليل يسمى إيه؟ مستدل، واضحة؟ المرشد مدل، واخد بالك؟ طيب، ثم قال الاستدلال هو طلب الدليل نفسه، لأن الاستدلال هنا دي مصدر، مش كده؟ استدل يستدله استدلالا، واخد بالك؟ والحدث المجرد عن الزمان هو المصدر، مش كده؟ يبقى الاستدلال طلب ايه؟ الدليل. الاستدلال طلب ايه؟ الدليل. ايضا نعرف الفرق بين الفكر والتخيل، او التفكير والتخيل. الفرق بينهما سهل خالص، لو قلت لك تخيل الطائرة، الطائرة دي محسوسة ولا مش محسوسة؟ محسوسة. فإطلاق العنان للأذهان في المحسوسات يسمى تخيلا، يسمى ايه؟ ولكن لو قلت لك تفكر في هذه المسألة، واضحة؟ دي معنويات، معقولات أم محسوسات؟ معقولات. فهذا يسمى تفكر، فهذا يسمى ايه؟ تفكر، واضحة؟ وأنا أكرر هذا الذي أشرحه تعريفات اصطلاحية عند أهل ايه؟ الصمع. ولا تتفكروا في آلاء الله، فكلمة التفكر هنا على هذا لا تصح. آلاء الله مخلوقات الله عز وجل، شمس، قمر، سماء، نجوم، دي محسوسات ام لا؟ ومع ذلك جاءت في النص باسم ايه؟ تتفكروا. اذا نحن نبحث في مدلولات الاصوليين، لما؟ حتى لو قرأت كتابا من كتب اصول الفقه تعلم المراد. فلو قال تفكر، تخيل، علمت الفرق. واياك ان تخلط بين المدلول الاصطلاحي وبين المدلول ايه؟ الشرعي. فقد تجد في الشرعيات ما يخالف ايه؟ اللغويات او العرفيات او الاصطلاحيات وغير ذلك من الامور. اخر حاجة ان شاء الله ناخدها النهاردة اسم الوصف الطردي. الوصف ايه؟ الطردي. ده يعني انتبه لان ده حاجة خطيرة خالص. الوصف الطرد ده يا اخوانا لا يترتب عليه مصلحة ابدا، ولا يرتب الشرع عليه احكام اصلا. يستحيل ان تجد حكما شرعيا رتب على ايه؟ على وصف طردي. فهل ربنا سبحانه وتعالى قضى حكما على القصير غير الطويل، او على الابيض غير الاسود؟ فالطول والقصر والبياض والسواد وطول الشعر وقصره ولون العين وغير ذلك من الامور دي اسمها امور ايه؟ وصف ايه؟ طردي، لا تتعلق بها الاحكام. واحد يقول لي انت بتقول الكلام ده ليه؟ اقول لك لان كثيرا من الاحاديث ياتي فيه اوصاف طرديه من باب نقل الخبر فلا تقم عليها احكاما. مثال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اسود اشعث الراس يضرب صدره يقول اهلكت واهلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. اذن المشكلة عند الراجل ده ايه؟ يعني لو جالي راجل حضري مش هيكون لي نفس الحكم اللي هيقوله النبي؟ هيكون لي. لو جه واحد ابيض مش هيكون لي نفس الحكم؟ ليه؟ لو ما جه، لو جه شعره مهذب هي بنفس الطريقة. وهلم ايه؟ جرة. اذا في حقيقة الامر دي بنسميها اوصاف زائدة. لذلك يجب تنقية العلة من الاوصاف ايه؟ الزائدة. لانك لو اعتبرت هذه الاوصاف الزائدة النتيجة هتكون ايه؟ يبقى انت حاصرت الحكم فين؟ في معين قد يشابهه بعض الناس وقد لا يشابهه البعض الاخر. اذا الحكم الواحد يطبق على قوم دون ايه؟ قوم. وهذا قطعا في منتهى ايه؟ الخطورة. وسيأتي تفصيل ذلك في باب القياس. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.